في ذكر المعجزات والكرامات الصادرة من الإمام الرضا عليه السلام. لم تحصل معجزة خاصة للإمام الرضا عليه السلام خلال تلك الأيام العشرة لتوقف السيد الحداد في أرض مشهد المقدسة ليدونها الحقير هنا، لكن الكثير من أصحاب الحوائج كانوا قد جاءوا من المناطق البعيدة واجتمعوا فشدوا أنفسهم إلى شباك الضريح أو شباك الصحن الكبير طلباً للشفاء من أمراضهم. هذا وقد دار الحديث يوماً مع السيد بشأن المعجزات الخاصة بثامن الأئمة عليه السلام، فتفضل بإبداء بيان أذكر خلاصته: أن وجود الأئمة عليهم السلام أنفسهم هو أكبر معجزة، كما أن أفعالهم أحياء وأمواتا هي كلها معجزة، وينبغي أن لا يبحث الإنسان عن إعجازهم في الموارد الاستثنائية فقط، أو ينظر إلى عظمتهم من نافذة وزاوية واحدة. إن من يصل إلى مقام الولاية عملياً لا علمياً فيصبح ولياً لله ويكون الله ولياً، فإن جميع أعماله وسنته وصفاته تصبح فعل الله وسنته وصفاته، ولا يعني هذا أن يصبح هو الله أو أن يفصل الله عن ذاته المقدسة شيئا فيعطيه له، أو أنه لا يفصل عن ذاته شيئا لكنه يتكرم عليه بمثل ما يمتلكه هو. فهذه بأجمعها تصورات خاطئة وغير صحيحة، بل إن العبد قد تخطى وجوده المجازي والاعتباري بواسطة شدة الصفاء والخلوص الذي حصل عليه وجوده، فصار فانياً في ذات الله وتجلى الله سبحانه فيه، أي أن وجوده وسره وواقعيته صار مرآة محضة لتمام الذات الأحدية وكمالها وجمالها وجلالها، وصار مظهراً لتجلي الله. ولا ريب أن ممكن الوجود مهما سما وترقى، فمن المحال أن يكتسب شيئا من الله فينسبه لنفسه، بل إن معنى الترقي والسمو لا يعني غير التخلص والتنزه من شوائب الوجود والخلوص والإخلاص في سبيل الله وطي درجات ومراتب الفناء في الله، ولا يعني إلا التحقق بحقيقة معنى العبودية المحضة والسجدة المطلقة والتواضع بلا قيد ولا حد. فليست الولاية بمعنى حيازة الصفات الإلهية بالاستقلال ومع عزة الشخصية، فهذا الفرض خاطئ ثبوتا وإثباتا، وليست أيضا بمعنى المشاركة والمساهمة مع صفاته فهذا أيضا خاطئ ثبوتا وإثباتا، بل الولاية بمعنى العبودية المحضة مقابل ربوبيته المطلقة، وبمعنى الذلة المحضة مقابل عزته المطلقة. فالولاية المطلقة والكاملة والتامة يعني تحقق جميع مراتب العبودية والاندكاك والفناء المحض في ذاته القدسية، أما الولاية المقيدة والجزئية فتعني تحقق بعض مراحل العبودية والاندكاك في الفعل أو الاسم والصفة، أو الاندكاك الإجمالي والمؤقت في ذاته والذي لم يصل بعد إلى مرحلة الفعلية التامة، ولم يتخطى بعد بشكل كامل مراحل القوة والاستعداد. وفي هذه الحال فإن ولي الله الذي تحققت فيه الولاية التامة لا يمتلك بنفسه رغبة وإرادة وطلبا واختيارا، فما يشاهد منه من رغبة وطلب وإرادة واختيار ليس إلا نفس صفات وأسماء الله التي ظهرت فيه، كما ينعكس شعاع الشمس ونورها في الماء الصافي أو في المرآة الصقيلة. وهذا المعنى هو الصحيح في باب الولاية. فلهذا فإن الأئمة عليهم السلام الذين يمتلكون مقام الولاية المطلقة والكلية لا تعني ولايتهم أنهم يقدرون على فعل ما يشاءون بأنفسهم مهما كان ذلك منفصلاً ومستقلاً عن مشيئة الله سبحانه، كما لا تعني أنهم يمتلكون بأنفسهم إرادة تشبه إرادة الله، فيمكنهم بتلك الإرادة التي منحها الله لهم أن يحققوا ما يريدون في عالم الخارج بصورة منحازة ومستقلة، بل إنها تعني أن لا وجود في الخارج إلا لإرادة واختيار ومشيئة واحدة، وهي إرادة واختيار ومشيئة الله لا غير. إن جميع الناس المحجوبين والعميان والذين يشكون من عشو البصر أو رمد العين يرون العالم مفرقاً مجزأاً مشتتاً، فيشاهدون لكل واحد من الموجودات وجوداً مستقلاً، ويقولون بوجود الإرادة والعلم والقدرة والحياة المستقلة. أما هؤلاء الخواص الذين استيقظوا من غفلتهم وأفاقوا من سكرة الطبع والطبيعة والشهوة والغضب والوهم، وكحلوا العيون الرمداء بكحل التبصر والتطلع إلى الحقيقة، فقد تبين لهم بجلاء أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، ولا عالم في الوجود إلا الله، ولا قادر في الوجود إلا الله، ولا حي في الوجود إلا الله، ولا ذات مستقلة في الوجود إلا الله. وباعتبار أن جميع إرادتهم واختيارهم وعلمهم وقدرتهم هي عين إرادة واختيار وعلم وقدرة الله سبحانه، فقد كانت جميع الموجودات ابتداء من الموجودات السفلية إلى العلوية، ومن الملكية إلى الملكوتية، ومن الجسمية إلى الروحية، ومن الظاهرية إلى الباطنية، ومن الدنيوية إلى الأخروية، ومن موجودات عالم الطبع والطبيعة من الهيولى الأولية وصولاً إلى آخر نقطة للفعلية والكمال. وما وجد وما سيوجد هي بأجمعها مخلوقاتهم ومقدوراتهم ومعلوماتهم هم، وذلك لأنها جميعا مخلوقات الله وحده، وليس هناك في هذه المرحلة من الولاية شيئا متصورا إلا الله، فهم معدومون. أما الموجود فهو الله سبحانه، وهذا هو الوجود المحض في مقام الفناء المحض. يقول: هطلت من غيم السماء قطرة مطر، فذابت حياء إذ رأت سعة البحر الممتد، فقالت: من أنا مقابل هذا البحر الخضم؟ إنني لست في الحقيقة أمام وجوده إلا عدما. ولأنها نظرت باستصغار إلى نفسها تسامت لها الأصداف التي كانت حولها فغذتها بروحها، وهكذا أوصلتها الصدفة إلى أن صارت لؤلؤة ملكية نادرة المثال. تواضع تجد السمو والعلو والرفعة، وكن عدما تصبح الوجود مدى الدهر. يقول: إن الكبار لم ينظروا إلى ذواتهم وأنفسهم، فلا تطلب رؤية الله ممن يتطلع إلى نفسه. وليس الجلال بالشرف والأقوال، ولا السمو بالادعاء والخيال، بل إن التواضع هو أساس الرفعة والشموخ، كما أن التكبر هو الذي يهبط بالمرء إلى التراب. فلا تبغي سبيل الدين عند المغرور بالدنيا، ولا تبحث عن معرفة الله في الأنانية والتطلع للنفس. ولذلك ينبغي أن لا ينحصر الانتظار من مقام الولاية في القيام ببعض الكرامات النادرة وبعض المعجزات القاهرة، فارجع البصر إلى السماء والأرض والنجوم والأفلاك والشجر والحجر والمدر والإنسان والحيوان والنبات والجماد والملك والجن والشيطان، فإن كل ما ترى وتسمع هو جميعا من الولاية ومن آثار الولاية ومن شؤون الولاية. افتح عينيك وانظر إلى الجنين في بطن أمه وإلى نموه وعقله وكماله، وانظر إلى حركة الشمس والأرض والقمر وسائر السيارات والثوابت والمجرة والمجرات جميعا في نظمها البديع المحير، فهي جميعا من الولاية وخواصها. افتح عينيك وانظر إلى نفسك، إلى بدايتك ونهايتك، وسيرك وظاهرك وباطنك، ونومك واستيقاظك وسكونك، وحركتك وعلمك وقدرتك وحياتك. فهي جميعا من لوازم الولاية وخصائصها. فما أشد قصور نظرنا وضحالته وتفاهته إن نحن نظرنا إلى الولاية في مسائل شق القمر أو تسبيح الحصى أو حنين الأسطوانة الحنانة أو إحياء أمير المؤمنين عليه السلام الموتى أو سائر المعجزات التي نقلت عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تماما كنملة تسير في حديقة السلطان بين ورودها ورياحينها وخدمها وحشمها. ومع عزة السلطان وجلالته وسعة سلطانه ونفوذه وأمره ونهيه، لكنها لا ترى لطفه إلا في حبة تسحبها إلى بيتها، ولا تعرف من غضبه وقهره إلا الندى الذي يتسرب إلى بيتها. يقول: أنى للبعوضة أن تعرف متى وجد هذا الحقل، فقد ولدت في الربيع وستموت عند الخريف. بلى، يصدق هنا كلام مولانا في شأن نظر الناس المحجوبين عن الولاية الكلية الإلهية. يقول: بحق ذلك الذي خلقك بهذا الصفاء وجعل فيك مشاعل متوهجة، والذي حفظك باقيا معمورا حتى ظنك الدهري أزليا، شكرا لله إذ علمنا بدايتك وأطلعنا الأنبياء على سرك. يقول: يعلم الآدمي حدوث البيت الذي يقطن فيه، لكن العنكبوت العابث فيه لا يعلم بهذا السر. وأن للبعوضة أن تعرف متى وجد هذا الحقل، فقد ولدت في الربيع وستموت عند الخريف. وكيف ومتى ستعلم الدودة التي ولدت في ثنايا الخشب أنه كان يوما ما غرسا يافعا؟ وأن أمكن للدودة أن تدرك من ماهية الخشب أنه كان غرسا صغيرا، عندئذ فهي ليست إلا عقلا تصور بشكل دودة. إن العقل هامش، المراد هو العقل الجزئي، أي عقل المعاش. إن العقل يظهر بصور مختلفة، لكنه بعيد عنها بفراسخ شأنه في ذلك شأن الجن، فهو أعلى من الملائكة فضلا عن الجان. أما أنت فقد أشبهت الذباب بطيرانك، لأنك تنظر دوما إلى الأسفل. يقول: ومع أن عقلك يحلق إلى الأعالي، لكن طائر التقليد لديك مشغول بالاجترار في العوالم السفلى. إن العلم التقليدي بلاء على روحنا، ومع أنه ليس إلا عارية لكننا نظن أنه يعود إلينا. لذا ينبغي التبري من هذا العلم والعقل، فلنصبح جهالا منه ولندعي الجنون. اهرب من كل ما رأيت أنه ينفعك، واجرع السم وأرق ماء الحياة على الأرض، واشتم من مدحك وبجلك، وأقرض المفلس رأس مالك وربحك. أعرض عن الأمان وعش في خوف وهلع، وأغضض عن الناموس واختر الفضيحة. لقد جربت هذا العقل المتفكر، وسأختار الجنون بعد هذا لنفسي. أو ما ذكره في المقدمة الرائعة القيمة لكتابه الشريف، والتي لها حكم براعة الاستهلال لجميع أبيات الديوان. يقول: على صوت أنيني في كل ناد وجمع، ورافقت ذوي الأحوال السيئة والحسنة، فخيل لكل منهم أنه صار رفيقي وصاحبي، بيد أن أحدا لم يطلع على سري ومكنون ضميري. إن سري مودع في أنيني وشجوي لا ينفك عنهما، لكن أعين الآخرين وآذانهم ينقصها ذلك النور، فقصرت عن أن تسمع أو ترى. لقد اقترن البدن بالروح، فلم يغب أحدهما عن الآخر أو يستتر عنه يوما، ولكن لم يعهد من أحد أن يرى الروح عيانا. ولذلك فإن عمل أولياء الله هو عمل الحق، فهم قادرون على القيام بجميع الأعمال من شفاء المرضى وأحياء الموتى وإظهار المعجزات والكرامات وخوارق العادات والتصرف في مواد الطبيعة والقيام بالأعمال التي لا تنسجم أبداً مع العقل التجريبي الحسي. لكن النكتة المهمة هنا أنهم لا يصدر عنهم عمل غير صحيح، ولا يفعلون ما يخالف الحكمة والمصلحة، ولا يخطون خطوة في إلحاق الضرر والأذى بالبشر، وذلك لأنهم بالفرض اسم الله، والله لا يفعل شيئا عبثا ولغوا ولهوا. إن عمل أولياء الله الحقيقيين من اللطافة والدقة والظرافة وفقدان الاسم والأثر والظهور بالقدر الذي يحصل أحيانا بدون أن يعلموا هم أنفسهم بأفعالهم، فهم يفعلون ذلك لكن نفوسهم ومثلهم تفتقد الاطلاع على ذلك. ولو حدث أن قطعت ولي الله إرابا إرابا، أو فصلت مفاصله واحدة واحدة، ولو سلخت جلده عن بدنه حال حياته، لما فعل شيئا خلاف رضا الله سبحانه. ولذلك نرى أن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مع هذه السعة في العظمة والامتداد في القدرة الروحية والتكوينية لا يستجيبون لجميع طلبات الناس وأدعيتهم، وذلك لعدة أسباب. الأول أن أغلب أدعية الناس غير جادة ولا تصدر من أعماق قلوبهم، فما أكثر أدعية الناس التي تصدر للعادة والتقليد والاستناد على الأسباب الظاهرية والاعتماد على الأمور الاعتبارية. وفي هذه الحال فإن حقيقة الدعاء لا تنبع من ضمائرهم وقلوبهم، ولولا ذلك فإن هذه الأدعية والرغبات كانت ستستجاب في حال الاضطرار والانقطاع الكامل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الثاني أن الأدعية تنصب غالبا على المنافع الشخصية مع الإعراض عن المنافع العامة، أي أن الشخص الذي يدعو يطلب لنفسه شيئا خاصا لو استجيب له فيه لاستلزم ذلك سلب ذلك الشيء منه. فقد يتوسل امرء بالإمام مثلا فيدعو بإصرار من أجل أن يرتفع عنه ظلم جاره، مع أنه نفسه يلحق في بيته وباستمرار ظلما أشد بزوجته لا يعلم عنه أحد شيئا. فإن استجاب الله دعاءه بحق جاره فأهلكه، فإنه سيكون قد ألحق الظلم والحيف بامرأة هذا الظالم، وذلك لأن ظلمه لزوجته سيدوم. ولو استجاب الله بشأن جميع الظلمة بمقتضى سعة أسمائه الجلالية لتوجب من ذلك أن يهلك في الوهلة الأولى نفس هذا الرجل لأنه يظلم امرأته في بيته. لكن الإنسان يحسن الظن بنفسه دوما فلا يعد ظلمه قبيحا، بل لا يرى ظلمه ظلما وتعديا، وحين ذاك يدعو لرفع ظلم الغير. ومن ثم فإن أمثال هذه الأدعية لا تستجاب لأن مآلها هلاك جميع الظلمة من جملتهم نفس الداعي. الثالث أن أدعية الناس هي غالبا خلاف مصلحتهم، أي أنهم يطلبون وفق فكرهم وتعقلهم شيئا ويلحون في طلبه، فإن استجيب لهم فيه كان فيه ضررهم، لكنهم باعتبار وقوعهم في ستار الحجاب وعدم اطلاعهم على الأسرار يتخيلون في الغالب منفعتهم. ولذا فإن الناس غافلون عن المصالح والمفاسد المعنوية والحقيقية، ويتصورون المصلحة والمفسدة على أساس الإفراط في الشهوة والتمتع باللذائذ الدنيوية الخسيسة واكتناز المال والثروة وما أشبه ذلك، سواء أدى ذلك إلى استقرار بالهم أم إلى تعكيره، وسواء أبقى ذلك على تحرر روحهم أم لم يبقي، وسواء أتعب ذلك نفوسهم أم لم يتعبها، وبشكل عام سواء زاد ذلك في درجتهم ومقامهم العلمي وقربهم من الله سبحانه أم لم يزد، في حين أن هذا النمط من التفكير خلاف صالحهم فكم من ملعقة من الحلويات اللذيذة كانت باعثا على إيجاد السم القاتل في أبدانهم، وكم ساقتهم زيادة الثروة واكتناز الذهب إلى الطغيان والتمرد، وما أكثر ما دعتهم صحة مزاجهم وعافيتهم إلى الغفلة والمرح والفخر، وما أكثر ما دعتهم قدرتهم البدنية والبطولية إلى تمريغ منافسهم في التراب، وأدخلت إلى نفوسهم العجب والغرور، وأمثال ذلك كثير. فهم سيكونون حين ذاك قد جنوا منفعة قليلة ومؤقتة أعقبتهم مضرة كثيرة ودائمة دون أن يعلموا بذلك. وعند ذلك يذهب هؤلاء المساكين إلى اللهو واللعب، ويسمرون أنظارهم على اللذات الفانية لا يتعدونها، جاهلين بالتعب والنصب والتداعي الروحي الذي لحقهم. كان سماحة السيد الحداد قدس الله سره يقول: أرى الناس في جميع المشاهد المشرفة يلصقون أنفسهم بالضريح ويضرعون باكين بالدعاء فيقولون: أضف خرقة إلى خرق لباسنا المتهرئ ليصبح أثقل. وليس هناك من يقول: خذ هذه الخرقة مني ليخف كاهلي وليصبح ردائي أبسط وألطف وأرق. إن حاجات الناس تنصب غالبا على الأمور المادية ولو كانت مشروعة، كأداء دين أو الحصول على رأس مال للتجارة والكسب وشراء بيت والزواج من فتاة وشفاء مريض والقيام باستضافة الناس وإطعامهم في شهر رمضان وأمثال ذلك. وهذه الأمور جيدة لو أدت إلى قرب الإنسان وتجرده، لا إلى زيادة شخصيته وأنانيته وتقوية وجوده، لأن تقوية الوجود هذه ستؤدي إلى ثقل النفس وبعدها عن سبيل الله، لا إلى خفة النفس وانبساطها وقربها. إن العمل الصالح للبشر وصلاحه الحقيقي هو الذي يؤدي إلى قربه من الله تعالى وإلى تحرير نفسه، سواء اقترن بالمنفعة الطبعية والطبيعية أم لم يقترن. وبعبارة أخرى، فإن مجموعة الإنسان ليست كمجموعة الحيوان والنبات والجماد ليلحظ فيها البدن فقط، بل إن الإنسان يمتلك نفساً ناطقة وقابلية للارتقاء إلى أعلى عليين. فإن قصر عنايته على البدن وأبهج بذلك نفسه فقد أصابه الضرر، وأيما ضرر، فهو قد باع حقيقة وجوده وثمرة حياته بثمن بخس، وبقي محروماً في ميدان اللهو الدنيوي. ولو أراد الأئمة عليهم السلام في مثل هذه الافتراضات أن يقضوا حاجات الجميع ويستجيبوا لجميع الأدعية لكانوا قد ساروا خلاف مصالحهم. إن الأئمة هم مصلحو عالم البشرية، فهم في حكم الطبيب الذي يصف للمريض الأغذية والأدوية المرة أحيانا ويجري له العملية الجراحية والتزريق، وينصحه بالامتناع عن بعض الأغذية ويداويه بالجوع أحيانا أخرى. أما العقلاء فيدركون ذلك ولا يتمردون على تعاليم الطبيب. وأما الجهلة وعبدة الشهوات أو الأطفال الذين لا كافل لهم، فلا يعيرون ذلك أذنا صاغية، ويقومون من ثم بحفر قبورهم بأيديهم. وبالطبع فإن نفس الالتجاء والدعاء يمتلك المحبوبية، وهؤلاء المتوسلون والداعون يحصلون على أجر معنوي، ويحسون ببهجة ونشاط وصفاء في هذه العتبات المشرفة، ويتمتعون بلذة الدنيا والعبادة. ونحن نشاهد أحيانا أن حاجاتهم تقضى حين تقتضي المصلحة ذلك، فيشفى المرضى المشرفون على الموت والعميان والمشلولون، فيعودون إلى أوطانهم وقد نالوا مرادهم وقضيت حاجاتهم. كما أنه لاختصاص بقضاء الحاجات بالأعتاب المباركة لثامن الأئمة عليه السلام، فهذا الأمر عام في جميع العتبات المباركة الأخرى، ولقد سمعنا في حياتنا من كرامات كل واحد من هؤلاء العظام في كل مكان بالقدر الذي يضيق على الحصر والعد، حتى أن هذا الحقير حين كان منزلنا في طهران كان يتشرف كثيرا بزيارة السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، وكنت أدعو في ذلك المحل المبارك، فلا أذكر أني دعوت بشيء ولم يستجب لي فيه. ولقد كان منزلنا يقع في زقاق حمام وزير، وكان هناك رجل يعمل في خياطة الأحذية وإصلاحها، وكنا نصلح أحذيتنا عنده. وأذكر جيدا أنه جاء إلى منزلنا يوما باكيا وشرح لوالدي الذي كان عالم المحلة تفصيل ما وقع له، وكنت آنذاك صغيرا. قال: إن من عاداتنا نحن الحذائين أن نضع في فمنا قدرا من المسامير التي نريد تثبيتها في الأحذية، ثم نستخرجها واحدا فواحدا فنسمرها في الحذاء. وكنت يوما قد وضعت في فمي قدرا من هذه المسامير السوداء، أي المسامير الطويلة المدببة المعهودة في إصلاح الأحذية، وذلك لتثبيتها في أحد الأحذية. فجاء أحد الأشخاص فجأة وشرع بالتحدث معي، وهكذا غفلت عن المسامير في فمي فابتلعتها فجأة. لقد تجسد الموت آنذاك أمام ناظري، فها هي معدتي وأمعائي ستتقطع إربا إربا، فما كان مني إلا أن أغلقت دكاني بلا تأخير وهرعت إلى السيد عبد العظيم عليه السلام، والتجأت إلى ضريحه فألصقت نفسي به وضرعت إليه: أيها السيد الكريم، أنت تعلم أن لدي عائلة كبيرة، وها أنا قصدتك أريد شفائي منك. كان وضعي منقلبا حينها، وهكذا خرجت من حضرته وجلست إلى جانب الحوض وسط الصحن، فأحسست فجأة بحالة تقيؤ تعتريني، فخرج ما في معدتي ورأيت فيه جميع تلك المسامير. أما بالنسبة لقضاء حوائج الناس من قبل الإمام الرضا عليه السلام فلا يتسع له الحصر والعد، والحقير يعرف بعض الأرامنة في طهران من الذين كانوا ينظرون للإمام الرضا عليه السلام لقضاء حوائجهم، ويذهبون إلى مشهد المقدسة فيصحبون معهم سجادة أو رأسا من الغنم أو قطعة من الذهب لأداء نذرهم. يقول المرحوم المحدث القمي، يقول المؤلف: لقد ذكرت في كتب المعجزات وخاصة كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام تأليف الشيخ الصدوق عليه الرحمة كرامات ومعجزات كثيرة للروضة المقدسة الرضوية على مشرفها السلام، لا مجال لذكرها في المقام، على أن المعجزات والكرامات التي تظهر في كل زمان هي بالقدر الذي يغني عن نقل الوقائع السابقة. وأقول أيضا: ولا ينبغي أن تستبعد هذا الأمر، فتلك المعجزات والكرامات التي ظهرت من هذه المشاهد المشرفة ووصلت حد التواتر هي أكثر من أن تحصى. ولقد حصل في شهر شوال السابق لسنة 1343 هجرية قمرية أن أشفى ثامن الأئمة الهداة وضامن الأمة العصاة مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في الحرم المطهر ثلاث نساء مقعدات بالشلل وغيره، وكان الأطباء قد عجزوا عن علاجهن. وهذه المعجزات لذلك القبر المطهر قد بانت وظهرت للملأ ناصعة كالشمس في السماء الصاحية، وكان من شأنها انفتاح بوابة النجف الأشرف أمام أعراب البادية. ولقد كانت هذه القضية من الوضوح والاشتهار، بحيث صادق عليها الأطباء الذين كانوا قد اطلعوا على مرض هؤلاء النسوة بالرغم من تبينهم للأمر ودقتهم المتناهية فيه، بل إن بعضهم كتب مصادقته على شفائهن، ولولا مراعاة الاختصار وضيق المجال لنقلنا قصتهن بالتفصيل. ولقد أجاد شيخنا الحر العاملي في أرجوزته: وما بدا من بركات مشهده، في كل يوم أمسه مثل غده، وكشفاء العمي والمرضى به، إجابة الدعاء في أعتابه. هامش مفاتيح الجنان، الصفحة 49 بعد المئة والخمسون بعد المئة، طبعة الإسلامية بخط طاهر خوشنويس، سنة 79 بعد 1300، أعمال الليلة 27 من رجب. وقد ضبطت أبيات المرحوم الشيخ الحر العاملي بلفظ: وكشف العمى، وربما أخطأ الناسخ في الكتابة لأن الصواب هو وكشفاء العمي، لأن الشفاء بالمد لا بالقصر، شفى يشفي شفاء، وعمي على وزن حمر جمع أعمى، يشهد على ذلك عطف كلمة مرضى وهي جمع مريض على كلمة العمي. انتهى الهامش. وكان من دأب الحقير في جميع كتاباتي أن أنقل ما رأيته بنفسي أو ما ذكره لي بعض الثقات المعروفين والمشهورين بلا واسطة، لا أن أذكر ما سبق أن دونه السابقون شكر الله مساعيهم في كتبهم ودفاترهم. وبعبارة أخرى، فقد اعتمدت الدراية والمشاهدة لا الرواية والمحاكاة، لذا فقد رغبت هنا في نقل قضيتين فقط من معجزات الإمام الرضا عليه السلام حصلتا لبعض أقاربنا القريبين، وقضيتين سمعتهما من الثقات الأعلام والأعاظم من الآيات والرجال. وأما القضيتان المتعلقتان بالأقرباء فأعرض عن ذكر إحداهما باعتبار أنها وقعت لشخص لا يزال بحمد الله ومنته على قيد الحياة، وأكتفي بذكر حكاية حال الشخص الآخر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. لقد كان أحد أرحامنا القريبين شابا وسيما وناجحا، يفيض قوة ونشاطا، وكان يتجر في السوق، وحدث أن ابتلي فجأة بمرض في إحدى عينيه فقد على أثره القدرة على الإبصار. ومرت الأيام دون أن تتحسن حاله، فراجع الأطباء السابقين المعروفين في طهران مثل الدكتور حسن العلوي والدكتور لشكري والدكتور محسن زادة والدكتور ضرابي وأمثالهم، فاتفقت كلمتهم على أن العرق الموجود في أدنى نقطة من العين والذي يغذي العين بالدم قد سدت مجراه بقعة دموية متخثرة نجمت من انقباض العرق وانبساطه. وهكذا فقد انقطعت الرابطة الحيوية للعين في التغذية الدموية، وهي جلطة في العين لا علاج لها ولا عملية جراحية. وقالوا له: إنك لو ذهبت إلى جميع أقطار العالم فإن الأمر لن يتغير عما قلنا لك، إلا أن هناك احتمالا ضعيفا جدا، وهو أن تتحرك هذه البقعة من مكانها بواسطة تسييل الدم وتقليل كثافته. لذا فقد منعوا هذا الشخص من تناول الأغذية التي تزيد كثافة الدم كالبيض والسمن واللحم الأحمر وأمثالها، وأعطوه أقراصا لتسييل الدم واستعملها بانتظام مدة بدون أي فائدة. ثم ظهرت لديه تدريجيا عوارض أخرى. الأول أن العين صارت تفقد حالتها العادية الأولى، فصارت تنقبض وتتجمع، وأخذت الأملاح تغطي أطراف الأهداب. لقد كانت عينه تموت، وكان الأطباء قد قالوا باحتمال سريان هذا المرض إلى العين الأخرى، حيث بدأت أعراض هذا المرض وآثاره تظهر على العين الأخرى. الثاني أن انخفاض كثافة الدم وسيلانه بشكل غير عادي كان قد أدى إلى ظهور نزيف دموي تحت اللثة، والثالث أنه صار يصاب بحالات تشنج ورجفة، فكان يرتجف طوال اليوم وبدنه يتشنج بشدة لخمس دقائق ولعشر دقائق ولنصف ساعة أحيانا. وهكذا فقد تداعى هذا الشاب القوي الثري متهالكا في البيت، لا قوة له، وكان بيته أي بيت والده في ذلك الوقت يضج بأصوات بكاء الأقارب والأرحام ليلا ونهارا، فيرتفع نحيبهم حتى يسمعه الجيران، وكان أقاربه وأرحامه يذهبون باستمرار لرؤيته، فكان مجلسهم أشبه بمجلس العزاء، لا تجف فيه دموع الواردين ولا أصحاب المنزل جميعا. ولقد انهارت معنويات هذا الشاب بسبب هذه الأعراض، فلم يعد يستطيع أن يصمم على شيء أو يختار شيئا، فكان يذهب حيثما أخذوه ويقبل ما يفعلونه به، وكان متزوجا وله أطفال. ثم عزم الأفراد المحيطون به آنذاك على إرساله إلى إسبانيا أو إلى النمسا، فقد كان في هذين البلدين طبيبان عالميان مشهوران في أمراض العيون، ثم رجحوا بعد التشاور إرساله إلى النمسا، وعملوا على تهيئة جواز سفر له بسرعة، فأرسلوه من طهران إلى لندن بالطائرة بصحبة أحد الشباب الإيرانيين الذين يدرسون هناك إلى النمسا، وكانوا قد أخذوا موعدا من ذلك الطبيب. ولو أمكنكم أن تتخيلوا كيف نقل هذا الشاب إلى مطار مهر أباد طهران ذلك اليوم، وقد جاء أبوه العجوز وأقاربه ومعارفه وأصدقاؤه لتوديعه، وحاله في ضعفه ومرضه وعجزه عن صعود سلم الطائرة، لأمكنكم حقا تصور عظمة معجزة الإمام الرضا عليه السلام مما يصعب بيانه. يصل الشاب إلى لندن، ثم يذهب بعد أيام إلى النمسا، فيرقد في أشهر مستشفيات العيون هناك تحت مراقبة ذلك الطبيب، لكنه يقول هو الآخر لا فائدة من إجراء عملية جراحية. ثم لجأوا إلى استخدام الأجهزة التي تنتزع العين، فكانوا يقومون بصب الأدوية في قعرها في محاولة لإزالة تلك البقعة الدموية بعمليات أشبه بالعمليات الفيزيوية منها إلى العمليات الكيميائية والدوائية، ولكن دون جدوى. ومر شهران كاملان قضاهما ذلك الشاب هناك دون أي نتيجة، على أن مرضا آخر أضيف إلى عينه، فلقد دارت حدقة العين في مكانها، فصار سوادها إلى الداخل وبياضها إلى الخارج. وكان الطبيب يقول إن كل ما يمكننا عمله بالمعالجة الطويلة هو أن نعيد العين إلى وضعها الأول، أما الإبصار وعودة النور فذلك من المحال بالنسبة لي. وهذه الأحداث نقلها الشاب لي بعد عودته، وأنقل هنا نص كلامه لبيان ما جرى له. يقول الشاب: كان جميع العاملات في تلك المستشفى من الراهبات النصارى اللواتي تركن الدنيا وقد رققنا لحالي، ولكن ما الذي كان بإمكان أولئك المسكينات أن يفعلن؟ كلا، لم يكن باليد من حيلة. حتى كانت ليلة ذهب فيها الشخص الذي كان يرافقني إلى لندن لقضاء أعماله الخاصة ليعود فيعد مستلزمات عودتي، فنهضت ليلا وصليت كثيرا، ثم قلت: يا علي بن موسى الرضا، أشهدك أني كنت أتوسل إليك في المهمات وأكثر من زيارتك، ولو كان أمري بيدي لما جعلتهم يأتون بي إلى مدينة المسيحيين والكفار هذه، ولجئتك حتما، فقبلت أعتابك وأخذت حاجتي منك. أنت الذي فعلت بي كذا، وأنت الذي فعلت بي كذا، وأنت وأنت. وهكذا عددت الحوائج التي عجز عنها الجميع فقضاها الإمام لي، وغرقت في البكاء وقلت له: لقد علمنا نحن الشيعة أن الإمام المعصوم يستوي لديه الموت والحياة، ويستوي لديه شرق الأرض وغربها، فأنا الآن أرى نفسي كأني واقف في حرمك المبارك وأندبك أن تهب لعيني شفاءها. قلت هذا ثم رقدت ونمت نوما مريحا لساعات، ثم شاهدت قرب طلوع الفجر الإمام الرضا عليه السلام في عالم الرؤيا، لكأن حقيقة الإمام وروحه كانت تنزل وتهبط شيئا فشيئا من عوالم الملكوت والحجب التي لا توصف، حتى وقف بجانبي ببدنه وجسمه الخارجي، وفي يده لوحة كتبت عليها سطور خضراء تتوهج بالنور، فأعطاني تلك اللوحة وقال لي: اقرأ. فشرعت بالقراءة، ثم استيقظت بعد أن قرأت منها شيئا، فوجدت أن عيني قد عادت إلى حالتها الطبيعية وأنها تبصر بشكل كامل. ثم نهضت للصلاة، فصليت في ظلام الليل، ثم صليت صلاة الصبح وعدت إلى سريري، وصممت في نفسي أن لا أبوح بشيء أبدا. ويبدو أنه قد أشير عليه في عالم الرؤيا بأن هذا من الأسرار فلا تظهر شيئا. وكان ذلك المرحوم يقول: لقد بحت بهذا السر حتى أني أطلعت عليه بعض الرفقاء والأصدقاء العاديين ولم يكن لي أن أفعل ذلك، وكان يظهر الندم على ذلك. وفي موعد الفطور جاءت الممرضات لغسل العين، فعجبنا من الأمر وأعلمنا الأطباء بذلك، ومن ثم فقد انتهى الأمر إلى ذلك الطبيب المعروف، فجاء وفحص عيني، فكانت كلمتهم جميعا متفقة أن هذا أمر خارق للعادة، هذه معجزة للمسيح، هذه معجزة، هذه معجزة. ولم أنبس ببنتي شفه، وقلت في نفسي: نعم هي معجزة، ولكن لأستاذ المسيح ومعلمه وسيده. وقد نقل الحقير بعد مرور 30 عاما تفاصيل هذه الواقعة إلى الصديق العزيز الكريم الدكتور السيد حميد السجادي وفقه الله تعالى، وهو من أطباء العيون المعروفين في العالم، فقال: هذا صحيح، وكما تصفون فإن هذا المرض لا يمكن علاجه في العالم، ولا يمكن أن يكون لشفائه علة إلا المعجزة. ثم أضاف: كان أحد مرضانا الرجال قد تجمع في قزحية عينه ماء، وكنا قد أعطيناه موعدا في يوم معين لإجراء عملية جراحية، لكنه جاء قبل العملية فقال: لقد ذهبت عند مولاي الإمام الرضا عليه السلام وأخذت منه شفائي، فأعدنا فحص عينه ومعاينتها، فرأينا أن لا أثر لماء القزحية على الإطلاق. وكان الدكتور يقول: يمكن أحياناً أن يزول ماء القزحية تلقائية، ولكن ذلك يحصل خلال مدة طويلة، ولم يكن قد سبق لي أن شاهدت أن ماء القزحية يزول في عدة أيام، لذا فلم يكن ذلك إلا معجزة لثامن الأئمة عليه السلام. وأما القصتان المنقولتان عن الأعلام، فالأولى قضية نقلها للحقير أستاذنا المكرم آية الله المرحوم الشيخ مرتضى الحائري قدس الله سره في جلسة لقاء معه في مشهد المقدسة خلال سفره بين 12 من شهر رمضان المبارك إلى 3 من شهر شوال المكرم لسنة 400 بعد 1000 هجرية قمرية. وقد تفضل بالقول: حكى لي آية الله الحاج الشيخ أغا بزرغ الأراكي، وهو رجل مسن من علماء أراك البارزين، يقرب عمره من 90 سنة ولا يزال على قيد الحياة حتى الآن، وهو الأخ الأكبر لآية الله الشيخ مجتبى الأراكي الساكن في قم، ومن رفقائنا المخلصين، ولا محل للشك في كلام هذين الأخوين. قال: لقد ابتليت زوجتي في شبابها وقبل زواجها بألم شديد في عينيها، فعالجتهما مدة في أراك وهمدان بلا فائدة، حيث يأس الأطباء هناك من تحسنها وأعلنوا عجزهم عن معالجتها، وكانت عيناها تقتربان من العمى، حتى أشرفت هذه الفتاة على فقدان البصر، وكان والداها مضطربين قلقين، فسمعا أن صاحب الحاجة لو سافر إلى مشهد المقدسة فأقام فيها 40 يوما بعنوان الزيارة وقضاء الحاجة لقضيت حاجته، فاصطحبا ابنتهما إلى أرض مشهد المقدسة وقصدا الإقامة فيها 40 يوما، وكانا دوما في حال اضطرار والتجاء لا ينقضي تضرعهما واستكانتهما. وصادف أن عيني الفتاة لم يشاهد فيهما أي تحسن، بل كانت القدرة على الإبصار تتناقص فيهما شيئا فشيئا، فصارت تعجز عن التشرف بالذهاب إلى الحضرة المطهرة وتقضي الأيام حبيسة البيت، حتى شارفت 40 يوما على الانتهاء، وكان الأبوان حزينين مهمومين يقولان في ضجر وانفعال: وأسفاه، لقد انقضت 40 يوما بغير فائدة. وحدث في اليوم أو اليومين الأخيرين أن كانا مشغولين بجمع أمتعتهم استعدادا للعودة، فسقط شيء من سقف الغرفة أشبه بقطعة من الجص أو ذرق طائر، فألهم قلباهما أن هذا هو دواء عيني ابنتهما، فعمدا فورا إلى طحنه وخلطه بالماء ثم قطراه في عينيها، فشفيت كأن لم يكن شيئا مذكورا. ثم بقوا عدة أيام أخرى للتشرف بالزيارة مع ابنتهما، ثم حزموا الأمتعة وعادوا إلى أراك. والقصة الثانية: نقل سماحة آية الله الحاج السيد علي اللواساني دامت بركاته، ابن المرحوم آية الله الحاج السيد أبي القاسم اللواساني، وصي المرحوم آية الله السيد أحمد الكربلائي الطهراني، للحقير يوم الأحد من شهر صفر الخير للسنة 4 بعد 1400 هجرية قمرية، في منزل الحقير في مشهد المقدسة الرضوية على مشرفها السلام، حكاية شيقة من كرامات الإمام. وهذه الحكاية متعلقة بابنة المرحوم السيد علي النقي الحيدري صاحب كتاب أصول الاستنباط، ابن المرحوم آية الله السيد مهدي الحيدري صاحب كتاب جنغ إنجليز وعراق، أي الحرب الإنجليزية العراقية. ابن المرحوم السيد أحمد الحيدري باني الحسينية الحيدرية في الكاظمية، وكانت ابنة المرحوم السيد علي النقي الحيدري قد تزوجت قبل 10 سنوات تقريبا فلم تنجب أطفالا، فقدمت يوما مع جمع من أرحامها وبدون زوجها مسافرة من الكاظمية نحو أرض مشهد المقدسة لزيارة القبر المطهر للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ثم جاءت يوما إلى بيتنا لزيارة الأهل، وكان لهم مع بعضهم علاقة ممتدة، فرحب بهم أهلنا، لكنهم رأوا الهم والغم يكتنفهم فسألوهم عن السبب، فقالوا: لقد تزوجت هذه الفتاة منذ سنين طويلة فلم تنجب حتى الآن، وقد صمم زوجها على الزواج بأخرى، وحين علمت الفتاة بهذا النبأ تنكد عيشها وصار مرا، وصارت لا تميز ليلا من نهار، فهي قلقة مضطربة يغمرها الذبول والذهول. فقال لهم أهل بيتنا: إن من يأتي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فيطلب 3 حاجات، فإن تلك الحوائج أو أحدها الشك من الناقل ستقضى. فانهضي الآن وتوضئي وتشرفي بالذهاب إلى الضريح المطهر، واطلبي من الإمام أطفالا. فنهضت الفتاة فتوضأت وتشرفت بالذهاب إلى الضريح المطهر، وابتهلت بالدعاء. ثم عادت هذه العائلة بعد زيارة مشهد المقدسة إلى الكاظمية. يقول آية الله الحاج السيد علي اللواساني: اعتدنا على التشرف بالذهاب لزيارة العتبات المقدسة مرة كل عام، وكنا نقضي فصل الشتاء هناك. وحين تشرفنا بالذهاب إلى الكاظمية وذهبنا إلى منزل المرحوم الحيدري، سمعنا صراخ طفل رضيع، وشاهدنا أهل البيت لا يتمالكون أنفسهم فرحا وابتهاجا، وقالوا لنا: حالما عدنا من أرض مشهد المقدسة وقام زوج هذه المخدرة بمضاجعتها، فإنها حملت منه على الفور، وها قد انقضت أشهر 9 فولد لها طفل هو أفضل وأحلى مواهب وعطايا ثامن الأئمة عليه السلام التي وصلتنا. ضيافة آية الله العظمى الحاج السيد محمد هادي الميلاني لسماحة الحداد. كانت الليلة الأخيرة لتوقف الحاج السيد هاشم الموسوي الحداد في مشهد المقدسة، في ضيافة أعدها له سماحة آية الله العظمى الحاج السيد محمد هادي الميلاني في مدرسته. دامت من بعد صلاتي المغرب والعشاء إلى قدر من الليل. وقد حازت تلك الضيافة أهمية كبيرة، فقد حضرها أولا جميع رفقاء سفره ومعارفه من طهران وهمدان وأصفهان وشيراز، يقرب عددهم من 70 إلى 80 نفرا. كان من بينهم آية الله الحاج الشيخ حسن علي نجابات الشيرازي مع جميع تلامذته في السلوك ومرافقيه، وكان حضور هذه الجماعة بهذا العدد من الأمور المهمة. وثانيا، فقد حفلت المائدة التي بسطت في ساحة المدرسة وقت العشاء بأنواع الأغذية على أحسن وجه وأكمله، يصدق في شأنها: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وكان ذلك في الأوقات التي كان سماحته فيها مراقبا من قبل جهاز الأمن السفاك أشد رقابة، فكان أحد مأموريهم يقف دائما في وسط الزقاق والآخر في رأس الزقاق، يراقبان الواردين ويستفسران عن هوية الداخلين عليه. فلم يكن ارتياد بيته من قبل عامة الناس ممكنا، بل كان ذلك منحصرا بخصوص أفراد عائلته وأمثالهم. وكانت الصلاة التي يقيمها في الصحن الواقع جهة قدمي الإمام عليه السلام تحت المراقبة، وكان طريق عبوره للصلاة منحصرا عن طريق صحن المتحف لئلا يقابل أحدا من الناس. ولهذا فقد كانت استضافته لسماحة السيد الحداد بهذه الخصوصيات مثيرة لأسئلة جهاز الأمن: من يكون هذا السيد؟ ولماذا حل في ضيافته؟ ومن هم هؤلاء الأفراد من أهل العلم وغيرهم؟ أيجوز أن يكون لديهم خطة للتآمر على أمر ما؟ ولذا فقد قامت مديرية الأمن بمحاصرة المدرسة بمأموريها وقت تناول العشاء وبمراقبة جماعته عند خروجهم من المدرسة، حتى قيل أن مسير سماحة السيد الحداد من المدرسة إلى الفندق الواقع في سوق حاج آغا جان كان يمر من الصحن المطهر. لذا فقد قام مأمورو الأمن بمجرد دخول السيد إلى الصحن بامتطاء دراجاتهم وأسرعوا بالتوجه إلى أبواب الصحن المختلفة لمعرفة خروجه ومحل إقامته، ثم جاءوا إلى الفندق بعد خروجه من باب سوق سانغ ترشها المعاكس لجهة القبلة، وظلوا حتى الصباح يترددون على الفندق وباقي منازل المعروفين من مرافقيه. وفي الصباح كان السيد يقف مع رفقائه الطهرانيين ومن لحق بهم، وكان عددهم يقارب عدد ركاب سيارة ركاب كبيرة أي حافلة، وكان عليهم أن يتحركوا للسفر من موقف السيارات السابق في مشهد، وقد تواجد مأمورو الأمن هناك أيضا، حتى أن رئيس دائرة الأمن في مشهد جاء بنفسه إلى موقف السيارات واستفسر من الشباب الشيرازيين الذين جاءوا للتوديع من هذا السيد، فكانوا يقفون صامتين في أدب دون أن يجيبوا على سؤاله، لذا فقد كان هائجا وعصبيا جدا. ثم تحركت سيارتنا من مشهد إلى طهران، فوردت محطة توقف شركة نقليات ميهنتور في شارع ناصر خسرو بطهران، وبمجرد أن هبطت من السيارة شاهدت شخصا مجهولا يقترب مني من جنب ساحة المحمولات ويسأل من هذا السيد؟ قلت إن اسمه الحاج السيد هاشم الحداد من الزوار الكربلائيين، وقد جاء للتشرف بزيارة مشهد، وها هو يعود مع مصاحبيه. نعم، كان السيد يقول كان بلاء عجيب يلاحقنا تلك الليلة، وقد أزاله الله عنا ببركة الإمام الرضا عليه السلام. هامش، كان السيد يقف في محطة السيارات في مشهد ينتظر ركوب السيارة والتحرك إلى طهران، ولم يكن أحد ليعلم ما كان يدور في ضميره وباطنه في وداعه للإمام الرضا عليه السلام، وكان الحقير يقف إلى جانبه، فسمعته يتمتم بهذا البيت عدة مرات: فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، وهو من جملة أبيات أنشدها أبو نواس في مدح الإمام علي بن موسى الرضا، وهي موجودة في تأريخ وفيات الأعيان لابن خلكان الجزء الثالث الصفحة 71 بعد 200، وتمام الأبيات: مطهرون نقيات جيوبهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر، الله لما برى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. وكذلك فقد أنشد في مدحه عليه السلام هذه الأبيات حسب رواية كتاب النقد الصفحة 45 بعد 200، ووفيات الأعيان في أحوال الإمام الرضا عليه السلام الجزء الثالث الصفحة 70 بعد 200: قيل لي أنت أشعر الناس طرا، إذ تفوهت بالكلام البديهي، لك من جوهر الكلام قريض، يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. انتهى الهامش.